أن نقسم فيما بيننا الأعمال التي نحتاجها لإدارة حياتنا المشتركة.
نقسم؟
بما يرضاه الله لنا ورسوله.
ها؟ كلام جميل. كلام جميل يا أم أيمن، لم أفكر فيه من قبل. ولكن كيف نقسم هذه الأعمال بما يرضاه الله ورسوله؟
لا تقلق من هذا الأمر يا أبا أسامة. لقد كفتنا مؤونة هذا الأمر حبيبتي فاطمة، وهي تبدأ حياتها المشتركة مع علي.
بارك الله فيها، بارك الله فيها، ما أعظم تقواها، لا تقوم بشيء إلا ابتغاء رضا الله ورسوله. كيف لم أفكر بهذا الأمر رغم مروري ما يزيد على 12 عاما على حياتنا المشتركة؟
عفى الله عما سلف يا أبا أسامة، فلنبدأ من الآن على بركة الله. إذن أنت موافق؟
مهلا يا أم أيمن.
ماذا يا أبا أسامة؟
على أي شيء أوافق وأنت لم تخبريني كيف كفتنا فاطمة مؤونة هذا الأمر يا أم أيمن؟
سأخبرك وأنا أتولى طحن ما يلزمنا من الدقيق لهذا اليوم.
إن شاء الله.
وأخبرت أم أيمن زوجها زيد بن حارثة بخبر تقاضي علي وفاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في أمر الخدمة فيما يرتبط بإدارة حياتهما المشتركة.
فقضى صلى الله عليه وآله بأن على فاطمة الخدمة ما دون باب بيتها، وقضى بأن على علي الخدمة بما خلف الباب.
فكان علي عليه السلام يحتطب الحطب الذي يحتاجه البيت للطبخ والتدفئة، ويستقي الماء ويأتي به إلى البيت ويكنس.
أما أعمال فاطمة سلام الله عليها فكانت جميعا داخل المنزل، فكانت تطحن وتعجن وتخبز.
فلما سمعت فاطمة قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وأن تكون خدمتهما داخل بيتها فرحت كثيرا.
قالت عليها السلام: لا يعلم ما داخلني من السرور إلا الله، إذ كفاني رسول الله مؤونة تحمل ما تحمله الرجال والبروز بينهم.
اللهم اشهد واشهدي يا أم أيمن.
ماذا؟
بأني رضيت بتقسيم الخدمة بيننا.
بارك الله فيك.
فلك علي أن أقوم بالأعمال التي نحتاجها من خارج البيت، آتيك بالحطب والماء.
حسنا.
ولن أكلفك بالاستسقاء بعد اليوم يا أم أيمن.
حسنا جدا، ولك علي يا أبا أسامة أن أقوم بأعمال البيت داخله. كشف الله عنك كل هم يا أبا أسامة مثل ما كشفت همي.
قد سمعت كلامك عن همك ثانية، ولا أدري أي هم تعنين يا بركة، أخبريني رحمك الله.
حسنا، قد آن أن أخبرك يا زيد بما كنت أخفيه مخافة أن أكلفك بما لا تحب القيام به.
وما هو يا بركة؟ وما هو؟ يكاد صبري ينفد قد علمت أنك زوجة حانية، فافصحي عما يتلجلج في صدرك يا أم أيمن.
قد كان والله يؤذيني مزاحمة الرجال وأنا أذهب إلى البئر لكي أستقي الماء وأتحمل ما تحمله رقابهم، وأنا أعود بالماء إلى البيت.
معذرة يا أم أيمن.
أجل يا أبا أسامة.
معذرة إلى الله وإليك يا أم أيمن. هل أخبرتني من قبل لكي أكفيك هذا الأمر؟
لا بأس.
قد آذاني والله ما سمعت منك الآن. والله لن أكلفك بمثل هذا بعد اليوم ما حييت.
لا بأس عليك يا زيد، لا بأس عليك، قد سررتني والله بكلامك هذا الآن، جزاك الله خيرا.
هو من بركة فاطمة وعلي، فهما اللذان فتحا لنا باب معرفة تقسيم الخدمة بين الأزواج بما فيه رضا الله ورسوله. يا أم أيمن،
إي والله،
إني لأجد سرورك هذا كسرور فاطمة بما سمعته من رسول الله.
إي والله يا أبا أسامة، هو سرور العفة، ومن مثل فاطمة في عفتها.
إي والله. حسنا، أستودعك الله يا ابن مضعون. إذن لي بالذهاب.
إلى أين يا زيد؟ أجلس قليلا في المسجد لكي أتلوك بعض ما حفظته من رسول الله من القرآن.
أنا مشتاق لذلك يا ابن مضعون، أنا مشتاق لذلك، ولكن لو سمحت لي آتيك لذلك بعد صلاة الظهر، فإني في عجلة من أمري الآن.
وما الذي جعلك في عجلة من أمرك؟
أريد الذهاب إلى البيت قربة إلى الله تعالى.
قربة إلى الله تذهب إلى الدار؟ وكيف؟
لا يا ابن مضعون، لا، إنما أريد أن أتقرب إلى الله باستسقاء الماء وحمله إلى أم أيمن، فقد تركت دارنا ولا ماء فيه.
بورك فيك يا أبا أسامة.
شكرا.
أتحب أن أهديك إلى سنة أخرى تتقرب إلى الله بالعمل بها بعد حملك الماء إلى أم أيمن؟
جزاك الله خيرا يا ابن مضعون، جزاك الله خيرا، ومثلك من يهدي إلى الخير يا عثمان بن مضعون. أخبرني بالله عليك، ما هي هذه السنة؟
أخبرك بما أخبرني به علي، أنه جلس بالأمس يعين فاطمة على طحن الشعير،
ما شاء الله،
وقد شاهد التعب ظاهرا عليها.
وهذه سنة مباركة أتعلمها من علي، فهو يعين فاطمة في أعمال البيت أيضا إذا تعبت.
أجل يا زيد، أجل، لقد أخبرني علي أن رسول الله دخل عليهما وهما يطحنان، فسألهما أيكما أعيا،
ومن منهما كان أشد تعبا يا ابن مضعون؟
فاطمة كانت أشد تعبا، هكذا أجاب علي رسول الله.
ما شاء الله.
فقال رسول الله قومي يا بني.
ما أشد رأفة رسول الله.
نعم، وجلس رسول الله في موضعها وواسى عليا في طحن الدقيق حتى أتم.
ما شاء الله.
نعم يا زيد.
ها يا زيد، هل جئتنا بالماء؟ شكرا لك.
نعم نعم جئتك بالماء يا بركة، وقد أقسمت بالله أن أعينك على الطحن أيضا.
ولكن الطحن هو من اختصاصي يا زيد، لقد اتفقنا على ذلك.
صحيح صحيح يا أم أيمن صحيح، ولكني علمت للتو أن رسول الله وعليا يعينان فاطمة على الطحن، فأحببت أن أقتدي بهما. فهل ثمة اعتراض يا أم أيمن؟
أما في هذا فلا وألف لا.
الحمد لله.
ننقلكم إلى المسجد النبوي، حيث جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وحوله جمع من أصحابه.
يا زيد يا زيد، ماذا قال رسول الله آنفا؟ أخبرني رحمك الله، فلم أسمع قوله جيدا.
لقد سألنا سؤالا حيرنا جوابه يا عبد الله بن مكتوم، ولم يصب أي منا الجواب.
وماذا كان سؤاله؟ لعلي أجيب عنه.
من يدري، لعلك يا ابن مكتوم تقدر على ما عجزنا نحن عن. لقد سألنا رسول الله قائلا:
أخبروني أي شيء خير للنساء؟
أي شيء خير للنساء؟
ها يا ابن مكتوم، هل عرفت الجواب؟
لا والله، كأنني عييت مثلكم عن الإجابة. إن حصلت على الجواب من رسول الله فأخبرني رحمك الله.
وهو كذلك. ترى أي شيء خير للنساء؟ وما الذي عناه رسول الله؟
يا أبا أسامة، بما تفكر؟
أنت هنا؟
بما تفكر؟ أراك مشغول البال.
أفكر في سؤال عرضه علينا رسول الله ولم يجبنا عنه، فعيينا جميعا عن جوابه حتى تفرقنا عنه يا أم أيمن.
لا تعجل يا زيد، لا تعجل، سيجيبكم عنه لاحقا. ولكن لم تقل ما هو هذا السؤال الذي حيركم.
أنا أسألك يا أم أيمن هذا السؤال
حسن.
وأسمع ماذا تقولين. فهو يرتبط بكن يا نساء المسلمين.
حقا؟
نعم.
إن كان يرتبط بنا فقل سأجيبك، لقد عييتم عن الجواب لأنه ليس من شأنكم.
أي والله.
قل يا زيد قل.
حسنا.
نعم.
أخبريني يا أم أيمن، أي شيء خير للنساء؟ نعم خير.
ما هو بالسؤال الصعب يا زيد؟ ما هو خير للمرأة؟ أن تكون مؤمنة وزوجها طيب مثلك وأولادها صالحون.
مهلا يا أم أيمن، مهلا
يا
علي
أبا
لا
أسامة.
تسترسلي بالكلام. لقد أجبنا رسول الله بمثل ما تقولين.
طيب،
فلم يستصوب جوابنا، وكأنه يريد أن يهدينا إلى أمر يكون به حفظ كل هذه الأمور التي فيها الخير يا أم أيمن.
خيرا إن شاء الله.
خيرا. ها يا أم أيمن، ها أراك مشغولة البال، بما تفكرين؟
لقد شغلت فكري يا أبا أسامة بسؤال رسول الله، ما هو خير للنساء؟
ولم تتوصلي بعد؟
لم أتوصل بعد إلى جوابي.
لا بأس عليك يا أم أيمن، لا بأس عليك. ها؟ لقد رفع بلال أذان الظهر، أنا ذاهب إلى المسجد يا أم أيمن.
حسنا،
قد يخبرنا رسول الله بالجواب بعد الصلاة إن شاء الله.
وما أشوقني لمعرفة الجواب يا زيد، فلعلنا معشر النساء أحوج منكم معشر الرجال لمعرفة جواب هذا السؤال.
لا أدري والله يا أم أيمن، لا أدري، قد يكون الأمر كما تقولين.
نعم.
ولكنني أرى أننا نحن أيضا بحاجة لمعرفة الجواب، وإلا لما عرضه رسول الله علينا.
أجل، إذن فاذهب على بركة الله، فإن حصلت عليه فعجل بإخباري.
إن شاء الله، أستودعك الله يا بركة.
في أمان الله وحفظه. في أمان الله.
وكان علي عليه السلام قد رجع إلى فاطمة سلام الله عليها وأخبرها بما جرى.
قال: يا فاطمة، لقد كنا جلوسا عند رسول الله فقال: أخبروني أي شيء خير للنساء، فعينا بذلك كلنا حتى تفرقنا وليس أحد منا علم الجواب ولا عرفه.
فبادرته عليها السلام بالجواب قائلة: ولكني أعرفه، خير للنساء ألا يرين الرجال ولا يراهن الرجال.
تقبل الله صلاتك يا ابن مكتوم، تقبل الله صلاتك.
من؟ زيد بن حارثة؟
نعم.
وتقبل الله منك يا زيد.
ومنك أيضا. كأن عليا يا ابن مكتوم قد جاء بجواب على سؤال رسول الله.
لقد دعوت الله أن أسمع الجواب من رسول الله، لنسمع ما يقول علي.
هيا بنا، هيا
هيا.
جاء علي إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، سألتنا أي شيء خير للنساء وخير لهن، ألا يرين الرجال ولا يراهن الرجال؟
ما أجمل البسمة التي على الثغر رسول الله يا ابن مكتوم وهو يستمع لكلام علي. لقد ظهرت والله ثناياه الناصعة كاملة يا ابن مكتوم.
ليتني أبصر لأرى وجه رسول الله.
والله
ما تمنيت أن أكون مبصرا إلا لأرى وجهه.
زاد الله النور في قلبك يا ابن مكتوم، زاد الله النور في قلبك وزادك بصيرة. هيا بنا، هيا لنسمع ما يقول رسول الله لعلي. هيا بنا يا ابن مكتوم، هيا بنا.
قال صلى الله عليه وآله: من أخبرك يا علي بهذا الجواب؟ فقد كنت عندي ولم تعلم.
يا إلهي، إن لم يكن هذا الجواب من علي فممن هو إذن؟
كأني عرفت من الذي أجاب على سؤال رسول الله. إنها والله ابنته فاطمة يا زيد.
فاطمة؟
نعم فاطمة.
وما أدراك يا ابن مكتوم. مهلا يا ابن مكتوم، لنسمع ماذا يقول علي.
قال علي عليه السلام: يا رسول الله، لقد أخبرت فاطمة بسؤالك فأجابت بهذا الجواب.
البسمة البيضاء تعلو مرة ثانية ثغر رسول الله يا ابن مكتوم. الله الله، ما أجمله وما أشد سروره بسماع قول ابنته. اسمع اسمع يا ابن مكتوم.
نعم.
اسمع.
نعم نعم أسمع.
فقال صلى الله عليه وآله: الحمد لله، إن فاطمة بضعت مني.
لن أتركك يا ابن مكتوم حتى تخبرني كيف عرفت أن هذا الجواب من فاطمة. ها؟
أخبرك يا زيد، أخبرك، لا تعجل.
تفضل.
لقد عرفت ذلك لأني سمعت من فاطمة من قبل نظير هذا الجواب قالته لرسول الله.
نظير هذا الجواب؟
نعم.
وكيف يا ابن مكتوم؟
تعلم يا زيد أن نساء المسلمين لم يكن يتحجبن مني لأني أعمى.
هذا صحيح.
فلا أستطيع النظر إليهم ولا أراهن.
صدقت يا ابن مكتوم، صدقت، فلا حاجة لأن يتحجبن منك.
هذا ما تقولونه، ولكن فاطمة عرفتنا بأمر آخر هو ما يرضاه الله ورسوله.
وما هو يا ابن مكتوم؟ ما هو؟ أخبرني، أخبرني رحمك الله، أخبرني.
لقد استاذنتك بالأمس للدخول على رسول الله وكان في بيت فاطمة فحجبتني.
ها؟
إذ لم يكن عندها حجاب، فقال لها رسول الله: لم حجبتيه وهو لا يراك؟
ها؟
قالت عليها السلام: يا أبتاه، إن لم يكن يراني فإني أراه وهو يشم الريح.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أشهد أنك بضعة مني، فداك أبوك.
ها قد أخبرتك يا أم أيمن بجواب فاطمة عن سؤال رسول الله وما نقله عبد الله بن مكتوم. فماذا عرفت من كلام فاطمة؟
إنها بضعة رسول الله يا زيد، وقولها قوله، وما عرفته من كلامها أن عفة المرأة هي التي تصونها من كل سوء وتحفظ لها كل خير، والذي يحفظ لها العفة أن تتجنب الاختلاط لغير ضرورة وتتورع عن كل ما يفتح عليها أبواب الوساوس.
أحسنت أحسنت، صدقت يا أم أيمن، ونعم ما قلته يا بركة. بارك الله فيك يا محبة فاطمة.
حافظها الله، حافظها الله حبيبتي.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى.
حبيبي محمد. ونعم الحبيب صفي وفي قريب مجيب حبيبي محمد ونعم الحبيب صفي وفي قريب مجيب هتاف يرج بقلب الفتى عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما سما هدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من جمادى الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف للرابع والعشرين من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق للثالث عشر من كانون الثاني يناير عام 2021. ميلادي. في 29 من جمادى الأولى عام 305 للهجرة توفي الفقيه والعلامة محمد بن سعيد العمري السفير الثاني للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وقد نصب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف محمد بن سعيد سفيرا له بعد وفاة والده السفير الأول للإمام في عام 265 للهجرة، وكان معتمدا لدى أهل البيت ونفذ مهمته بإخلاص وصدق تام رغم ضغوط وظلم العباسيين الذين كان قد عاصرهم. ومن مؤلفات السفير محمد بن سعيد العمري كتاب الأشربة. وأخيرا وفي 29 من جمادى الأولى عام 1274 للهجرة ولد في مدينة تبريز بشمال غرب إيران الأديب والفقيه والعلامة آية الله الشيخ محمد قاسم الأردوباري. وقد درس الأردوباري المرحلة الابتدائية والمتوسطة في مدينته، ثم سافر إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس العلوم الدينية عند كبار العلماء والفلاسفة في الحوزة. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد عاد الأردوباري إلى مدينته تبريز في إيران ليشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. ومن أهم المؤلفات التي تركها الأردوباري الشهاب المبين في إعجاز القرآن. وأخيرا توفي آية الله الشيخ محمد قاسم الأردوباري في عام 1333 للهجرة. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية.
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
ماء وخضار وسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير والسرور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا الماء حين وجوده في الخضار مستمعينا يملك العصا السحرية في سلامة البدن من الأمراض وسوء التغذية. فما هي نسبته في الخضار التي تكون مفيدة لسلامة الإنسان؟ تابعونا لأننا سنقدم البعض من تلك الخضار الطرية التي تحوي نسبة رائعة من الماء. أهلا بكم. من الخضار الرائعة التي تحوي نسبة عالية من الماء ومفيدة للصحة مستمعين الكرام الكوسة الخضراء، حيث يحتوي 100 غرام من الكوسة على 95% من وزنها ماء، غرامين بروتين، غرامين دهون، 7 غرامات نشويات، 1.5 غرام ألياف، وهي غنية جدا بالفوسفور والأملاح المعدنية. كذلك يتوفر بها فيتامين سي وفيتامين أي. والفائدة الغذائية للكوسة أنها مقاومة لتسمم الأمعاء ولا تسبب رواسب بعد هضمها، وهي مطهرة بشكل جيد للمعدة والأمعاء وملينة لهما. وتعتبر الكوسة ممتازة للراغبين في الرجيم، وشرب عصير الكوسة على الريق يعالج الإمساك الحاد. أما بذوره الخضراء فهي تساعد على تسكين آلام التهابات المجاري البولية وآلام المثانة ويجلب النوم. وإلى ما بعد قليل نكون مع خضار يملك نسبة عالية من الماء ومفيد أيضا للسلامة. أهلا بكم مستمعينا. القرع أو اليقطين. يحتوي القرع على حوالي 90% من وزنه ماء ودهون وبروتين ونشويات وحديد وكالسيوم، ونسبة كبيرة من فيتامين أي وفيتامين بي، وكثير من الأحماض النافعة للجسم. وثبت أن القرع مفيد جدا لإدرار البول وللمصابين بقصور في القلب والكلى، كما أن بذور القرع تساعد في علاج تضخم غدة البروستاتا، وذلك بأن تنزع قشور القرع وتهرس ثم يضاف إليها الماء الساخن وتحلى بعد 10 دقائق بالعسل وتشرب. أما شرب عصير القرع على الريق فهو ممتاز في مكافحة الإمساك الحاد، وتساعد بذور القرع في إخراج الدودة الوحيدة من الأمعاء. صحة وعافية لمن يتناول القرع ثمرة النبي يونس عليه السلام. ابقوا معنا. شكرا لمتابعتكم. من الخضار المهمة للصحة والسلامة والحاوية على نسبة كبيرة من الماء الجزر، الذي يحتوي على 70% ماء، 13 غراما سكريات، 5 غرامات بروتين، 50 ملغراما دهون، 8 ملغرامات حديد، فيتامين سي وفيتامين أي. كما يحتوي الجزر على الكالسيوم والبوتاسيوم، ويحتوي قشره على 90% من عناصره الغذائية أملاح معدنية وفيتامينات. ويعتبر الجزر من أكثر الخضار فائدة للنظر كما نعلم جميعا، فهو يزيد من قوة الإبصار. فقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن أكل الجزر يوميا يساعد على الحماية من سرطان البنكرياس لوجود الألياف ومادة الكاروتين. وعصير الجزر جيد في حالة الضعف العام وكثرة النعاس وضيق الخلق والتعب. يبدو أن وقت البرنامج شارف على الانتهاء. شكرا لكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم، هم عدتي وبلادي الوحيد، ألوذ بهم من عذاب أليم.
مع الصادقين
هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أقطاب الصادقين المخلصين في خط أهل البيت هو العالم والشاعر الملهم والخطيب اللسن الشيخ محسن أبو الحب رحمة الله عليه. وطبعا هذا الخطيب خطيب مجاهد وشخصية لها قيمتها في جوامع العلم والأدب، المرحوم الشيخ محسن أبو الحب هو من مواليد كربلاء المقدسة عام 1305 هجرية، من عائلة عشقت أهل البيت، وبالخصوص والده المرحوم الشيخ محمد حسن أبو الحب صاحب القصائد والمراثي في أهل البيت. المرحوم الشيخ محسن أبو الحب إصالة هو من قبيلة خثعم، وهاجرت هذه القبيلة من الحويزة إلى كربلاء للتسلح بالعلم ومجاورة عتبات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الشيخ محسن أبو الحب ترعرع في هذا الجو حتى نشأ فاضلا وأديبا، وأصبح من عيون الحفاظ والشعراء والخطباء، حتى قال عنه صاحب معارف الرجال: لقد حضرت منبره مرارا فلم أر أفصح منه لسانا ولا أبلغ منه أدبا وشعرا، وكان جامعا واسع الباع قويا في فنه. هذا كلام صاحب المعارف. هو المرحوم الشيخ محسن أبو الحاب تخرج في الفقه والأصول والأدب على العالم الجليل الشيخ عبد الحسين الطهراني والحاج محمد علي كمونة وغير هؤلاء، لكن كخطيب مقتدر برز وتألق نجمه متى يوم أقيم مهرجان كبير في كربلاء عام 947 ميلادية، وحضر الآلاف هذا المهرجان بمناسبة أبي عبد الله الحسين، ولادة أبي عبد الله الحسين، وساهموا في هذا المهرجان عباقرة من الأدباء والشعراء، وهناك ألقيت هذه القصيدة أول مرة، وهي قصيدة الجواهري، الشاعر محمد مهدي الجواهري، قصيدته العينية في الحسين، ومطلعها: فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروعي. وسبحان الله القصيدة صار لها دوي وإلى اليوم. فهو كان حاضر هناك شيخ محسن أبو الحاب، فألقى أيضا ضمن الذين ألقوا، ألقى قصيدة رائعة في الحسين أيضا تأثر بها الجميع، منها مثلا: سبط النبي أبو الأئمة، من للخلائق جاء رحمة، هذا الحسين ومن بساق العرش خط الله اسمه، هذا ابن بنت المصطفى مولا له شأن وحرمة. زين، المرحوم الشيخ محسن أبو الحاب كان ولوع بقصيدة المرحوم الشيخ صالح الكواز، والتي تعتبر قصيدة الكواز من القصائد الخالدة، وقد ذكر فيها مصائب الزهراء سلام الله عليها وولدها الحسين. كان الشيخ محسن أبو الحب قد تفاعل بهذه القصيدة، فنظم قصيدة جاراه بها بالوزن وبالقافية، وسبحان الله أصبحت قصيدة الشيخ محسن أبو الحب أيضا موفقة، تأتي بتوفيقها بطول قصيدة الكواز. فلا تجد خطيبا من القديم والحديث إلا ويحفظ هذه القصيدة ويشدو بها، خصوصا بالعشر الأوائل: إن كنت مشفقة علي دعيني، هذا مطلعها: ما بال لومك في الهوى يؤذيني، قالوا التجلد قلت ما هو مذهبي، قالوا التوجد قلت هذا ديني، لا في سعاد ولا رباب وإنما هو في البقايا من بني ياسيني، بوثاه من ذكراك عرصة كربلاء، بعد الزمان وقربه ينسيني. وكثيرا ما تقرأ هذه القصيدة في مجالس الخليج فتهتز لها المشاعر وتطرب لها النفوس. زين، أنا بهالوقت المحدود جدا أذكر فد نكتة عن المرحوم الشيخ محسن أبو الحب سمعتها من الشيخ الأميني أعلى الله مقامه صاحب موسوعة الغدير. شنو القصة؟ نقلها المرحوم الأميني وأنا في وقتها دونتها. يقول رحمه الله المرحوم الأميني: خلال تتبعي للمصادر المهمة من كتب الجمهور لأستعين بها في تأليف موسوعة الغدير، احتجت إلى كتاب مهم، وهذا الكتاب شبه مفقود، ماكو منه، نسخة قليلة، ولا يدرى وين، شبه مستحيل حصوله يعني هالكتاب. يقول المرحوم الأميني: سافرت عدة سفرات لمدن العراق خارج العراق بحثا عن هذا الكتاب فلم أصل إلى نتيجة. زين، يقول الأميني تغمده الله برحمته: أن أنا كنت معتاد على زيارة الإمام الحسين كل ليلة جمعة، وأعود بنفس الليلة إلى النجف الأشرف، إلا أنه ما أدري شنو الذي صار بحيث ليلة من ليالي الجمعة بتت في كربلاء المقدسة، وعند الفجر زرت الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك جيت إلى وين؟ حرم أبي الفضل العباس حتى أزور وأطلع أروح للنجف. يقول المرحوم الأمين: لما زرت أبا الفضل العباس عند توديعي له بالباب كأنه يعني إجى على بالي معاناتي في البحث عن هذا الكتاب، وهو مصدر مهم من كتب الجمهور. يقول: دعوت الله عند ضريح أبي الفضل متشفعا بباب الحوائج أبي الفضل العباس أن ييسر لي حصول هذا الكتاب، لأن تعبت ويأست. طلبت من أبي الفضل أن يتوسل إلي أو يتشفع إلي. يقول المرحوم الأميني: طلعت من الحرام، أخذت حذائي من الكيشوانية وطلعت، وإذا بالصحن يتواجه معي وجها لوجه شيخ محسن أبو الحب. فرح بي وعانقني وقبلني وكذا، قال لي: عجب أنت هنا. قلت له: أنا ما من عادتي أبات في كربلاء، لكن أمس بتت، الآن هم زرت ورايح أرجع للنجف. قال لي: أنت تريقت؟ تناولت الفطور؟ قلت له: لا. قال لي: إذن هذا بيتي قريب، تناول عندي شاي، تريق وتيسر روح إلى النجف الأشرف. يقول: أنا قلت له: ماكو مانع. اصطحبته إلى بيته، وأنا ما أخبرت بقضيتي وقضية الكتاب، ودخلت إلى بيته، فتح لي باب المكتبة وقعدت، وذهب ليأتيني بالشاي. يقول المرحوم الأميني أعلى الله مقامه: أنا جالس بالمكتبة وإذا أطالع أنظر إلى الكتب، وإذا هذا الكتاب أمام عيني، يا سبحان الله. فصعقت فرحا وأنا أنظر إلى الكتب، أنظر لهذا الكتاب. صحيح، لا، دخل المرحوم شيخ محسن أبو الحب. خير شيخنا، شنو القضية؟ قلت له: شنو؟ مو قضية. قلت له: هاي كرامة لأبي الفضل العباس سلام الله عليه، وتحققت على يدك، وهذا بمعنى أن أنت تلميذ وولي مقبول عندهم. شنو القضية شيخنا؟ يقول المرحوم الأميني: قلت له: يا أخي، صار لي سنوات وأشهر سفرات تعب عناء أبحث عن هذا الكتاب، والآن قبل لا أشوفك بالصحن توسلت بأبي الفضل العباس، وإذا أصادفك وتدعوني إلى بيتك، وإذا أشوف الكتاب عندك. يقول ضحك الشيخ محسن أبو الحب، تبسم، قال لي: مولانا، إذن أحدثك، أنا طوال تواجدي في كربلاء بهالسنين ما صادف بهاللحظة أني موجود في صحن أبي الفضل العباس، لكن الآن بطريق الصدفة، ويا سبحان الله. أخذ الكتاب، طلع، قال لي: هذا هدية لك. فشكرته وشكرت الله على هذه الكرامة. ويقال أنه على إثر هذه الكرامة أوصى المرحوم الشيخ محسن أبو الحب بأن يدفن في صحن أبي الفضل العباس، واشترى له مقبرة خاصة هناك ودفن فيها حينما وافاه الأجل. وطبعا إلى قصائد كثيرة، ومنها أبياته لما هدم أعداء الله قبور أهل البيت في البقيع، إلى أبيات لمن القبور الدارسات بطيبة عفت لها أهل الشقى آثارا، قل للذي أفتى بهدم قبورهم أن سوف تصلى بالقيامة نارا، أعلمت أي مراقد هدمتها هي للملائك ما تزال مزارا. وفاته الشيخ محسن أبو الحب في 5 ربيع الأول عام 1369 هجرية، تغمده الله بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
النبي العظيم، اللهم صل وسلم على رسول وآل النبي العظيم، اللهم صل وسلم على رسول وآل النبي
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا، فغدا القلبان قلبا قلبا.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا، فغدا القلبان قلبا
الغفورة وتوحدنا شعورا، حين أرضينا الغفورة
وتوحدنا شعورا،
همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا، فغدا القلبان قلبا
تغيب عن ناظري فالأسى يسطو علي،
تغيب عن ناظري فالأسى يسطو علي،
إن تغيب عن ناظري فالأسى يسطو علي،
إن تغيب عن ناظري فالأسى